البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر قدمي.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا قريبا أغبر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا كرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من جوار الكعبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: مما أجمع عليه عقلاء كل أمة أن من أراد الراحة ترك الراحة، ومن أراد النعيم ترك النعيم، وأن مكابدة الأهوال وتحمل المشاق يأتي بها معالي الأمور التي يعانقها الأبدان من الناس.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
حين نزل الموحدون في ضيافة الرحمن أطلقوا لمدامعهم العنان، فرسمت أنفاسهم إحساسهم وأطلقت مشاعرهم أشعارهم، كلمات تتدهده من معارج الجمال وشعور يتدفق من معين زلال. إنها لحظة العمر عندما رأوا الكعبة.
طول ما أنا هنا ما فيش حاجة هنا، وجامد زي الحديد رغم أنه كنت خايف، جامد عامل قلب مفتوح، عندي سكر، عندي كبد، عندي نقرس، ماشي بكلية واحدة والكلية التانية ضمران، بس أنا زي فيا قوة أكتر من أي بني آدم. شعوري وإحساسي السبع أشواط وأنا بطوف حوالين الكعبة ما بحسش بتعب، وأخلص وأروح أسعى بين الصفا والمروة مباشرة السبع أشواط ما حسيتش بتعب، وأنا ماشي على الأرض كده بتعب، العملية بتتعبني، ولكن في الطواف وفي السعي مفيش تعب. شعوري أنا في منتهى السعادة الأبدية اللي لا شفت قبلها ولا بعدها، يعني سعادة بعد كده مفيش.
ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور باسم ابن عمر قاضي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والرئيس التنفيذي لمؤسسة مثابة. حياك الله فضيلة الدكتور.
حياكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
لعلك تابعت التقرير، ونريد منك تعليقا على هذا التقرير البديع الذي يوصل معاني حقيقة عجيبة وغريبة في الهمة العالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حقيقة يعني حلق بنا هذا التقرير في آفاق لامست السحاب، وهذا الأخ المبارك يخطو خطواته المتثاقلة أمام الناس العالية والرفيعة عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، وهو يذكرنا بهذا المشهد الذي رأيناه قبل قليل من إخوان لنا يجلسون أوقاتا طويلة ينتظرون الصلاة إلى الصلاة، ثم يطيلون الوقوف بين يدي الله عز وجل مصلين قائمين ساجدين.
نعم. الذي ينزل إلى الحرم وينظر من يصلي على كرسي، من بعضهم يصعب عليه المشي،
نعم،
وبعضهم يصلي وعلى قدم واحدة،
صحيح،
أمور عجيبة وعديدة. ما هي هذه الهمة وما هو معناها وما هي أهميتها بالنسبة للمسلم؟
بل وكلامك على متمه من ابتداء مجيئه وهو يجمع القرش على القرش والهللة على الهلالة والجناية على الجناية حتى يصل إلى هذا البلد العظيم. أحد الناس رأى رجلا مسنا وزوجه وأوصلهم في طريقه وتوقف للغداء في طريق سفر وأطعمهم، قدم لهم وجبة وانصرف، فرجع فوجد الوجبة كما هي ولم يأكلوا إلا الخبز وشربوا عليه الماء، فكأنه وجد في نفسه أنه استغرب ما هذا، يعني لماذا فعلوا هذا الفعل. فسألهم، جاء شخص من نفس لغتهم يحدثهم، فقال لماذا لم تأكلوا ضيافة الرجل؟ استغرب، قال نحن لنا، وذكروا رقما من السنوات طويل، ربما 30 سنة أو كذا،
عدد من السنوات،
نعم، لا نأكل، قد اتفقت أنا وزوجتي أننا نحج وأن نجمع ونوفر المال لأجل أن نحج، أنا أعمل وهي تعمل ثم نحج، فصلنا لا نأكل منذ تلك السنين إلى اليوم إلا الخبز والماء، إلا الخبز والماء، فما عادت أمعاؤنا ومعدتنا تتحمل أن نأكل غير هذا الطعام. فهمة عالية للوصول إلى هذا البلد الذي لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، همة عالية لتحمل الصلاة الطويلة، همة عالية والإنسان يفتح المصحف بين يدي الله عز وجل ويقرأ 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 متخيلا أنه يترقى ويرتقي عند الله عز وجل درجات كثيرة. الهمة هي هذا الشعور والحافز الداخلي للإنسان الذي يجعله يفعل الأشياء الكبيرة والعظيمة عند الله عز وجل. طبعا لا يخفاك أن الهمة، وأنت طلبت تعريفها، يعني هي جزء منها في قضايا الدنيوية وجزء منها في قضايا الأخرى الآخرة. نعم، فالإنسان يشتغل بهمة في قضاياه الأخروية بلا تردد، ويشتغل بهمة في قضاياه الدنيوية بتردد. لماذا أقول بتردد؟ إذا كانت على ما يرضي الله عز وجل فإنه بلا تردد، وإذا كان شيء يقرب من الله عز وجل، إذا كان في الدنيا المباحة الطيبة المعينة على الخير فإنه لا يتردد. وأما إذا كانت من الأمور التي فيها والعياذ بالله خطأ دنيوي أو خلل أو حرام، فإنه يتقهقر خلفا ويتوقف ولا تكون همته عالية حينئذ.
نعم، أنا أفهم من حديثك كأن وراء كل من قصد بيت الله الحرام، بيت الله الحرام، وراءه قصة وهمة عالية وتضحيات وأمور عديدة حتى أوصلته إلى هذه البقعة، أليس كذلك؟
في كثير من الأحيان نعم، وصول هذا المكان يحتاج إلى همة. لأننا أذكر مرارا وتكرارا بعض الناس يرغب في الحج وينوي الحج، ثم سبحان الله يتردد في آخر الأوقات ويرجع ولا يقدم ويتقهقر ولا يقدم، بل إني أعرف بعضهم يردده أن الجو صار حارا وأنه لم يجد مكانا مثلا مكيفا، فتجد أن أبسط الأشياء تجعله يتقهقر ويترك. فإنه بالفعل يحتاج إلى همة، وهي أولا وأخيرا يعني نداء من الله عز وجل وأسماء قد سطرت في هذه السنة أو في ذلك العام ليكون فلان من الحجاج أو لا يكون كذلك.
من أراد أن يلتحق بأصحاب الهمم العالية، ما هي الوسائل وما هي الطرق التي تعينه على رفع هذه الهمة؟
قلت لك قبل بداية الحلقة أنك تحدث صاحب همة ليست بالعالية، فسأتحدث بلساني وليس بقلبي، وأحاول أن يعني أدندن بشيء من شيء نظري، لكن عاد إن شاء الله المستمع والمشاهد يكون عندهم الهمة ما هو أفضل مني. بادئ ذي بدء وهو مفتاح القضايا، أن الواحد يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب منه ويستعين به استعانة كاملة بأن يجعل همته عالية فيما يرضيه جل وعلا، ثم ينظر إلى أصحاب الهمم العالية. فالنظر إلى أصحاب الهمم العالية يرفع همة الواحد منا، ينظر إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه يعني تخيل شخص واحد، شخص رجل واحد يصبح أتباعه هؤلاء الملايين، نحن في سنتنا هذه أتباع النبي صلى الله عليه وسلم 1,800,000,000 تقريبا في سنة، هذه السنة نعيش، وما بالك ونحن نتكلم على 1,400,000 سنة، يعني 1,400 سنة وزيادة، 14 قرن.
للغاية فعلا كيف كانت هي همة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رفعها حتى حقق رسالة الله عز وجل ومراده في هذه البقعة. نريد منك مواصلة هذا الحديث ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل قصير فانتظرونا.
ونور هداك معتصمي
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
ونور هداك معتصمي
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
مرحبا بكم فضيلة الدكتور. قبل الفاصل حلقت بنا لوسائل أو حلقت بنا في وسائل رفع الهمة وذكرت منها النية الصادقة والصالحة، والأمر الثاني ذكرت نموذج فريد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن ذلك النموذج؟
يعني الحقيقة كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن مأمرون بالصلاة والسلام عليه، لكن الإنسان يحار من أين يأخذ ومن أين يقتبس، وهو الذي اختاره الله جل وعلا لحمل هذه الأمانة، هو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الهمة العالية كنا نتحدث عنها أنه شخص واحد استطاع تكوين أمة كاملة توحد الله وتعبد الله وتتنسك لله سبحانه وتعالى، وأمته صلى الله عليه وسلم يعني أمة كبيرة عظيمة وهي ثلث أهل الجنة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عالي الهمة في كل شأنه صلى الله عليه وسلم، في صبره كان عالي الهمة، كان تحت الكعبة يسجد صلى الله عليه وسلم هنا في مكة وسل الجزور يرمى على ظهره ويستمر في سجوده ويستمر في إيمانه ويستمر في تبليغ دعوته صلى الله عليه وسلم، ويصبر وكانت همته عالية وكأنه يرمق الجنة أمامه وكأنه ينظر إلى النجاح والانتصار وهو يضرب الصخرة صلى الله عليه وسلم فيبرق الحديد مع الحجر ويرى يعني فتوحات الأمة، فهمته عالية مع أنه في شدة الضيق والكرب ينظر إلى هذه النجاحات. همة عالية صلى الله عليه وسلم وهو يقف ويصلي بالليل حتى تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم، فهو همة عالية. عائشة رضي الله عنها بين يديه، تخيل يعني أنت الآن أي واحد زوجه مضطجع أمامه صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد وكزها فتضم رجليها فيسجد مكان قدميها ثم يطيل السجود، فإذا رفع مدت رجليها وتسأله رضي الله عنه عن هذا الطول في الصلاة فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، فتجد أن همة عالية منه صلى الله عليه وسلم في تتبعه لأحوال الناس وسؤاله عن هذا وتفقده لهذا، فهو همة عالية. فالشاهد أن الإنسان إذا أراد همة عالية من أسبابها طلب الله عز وجل وسؤال الله عز وجل ثم النظر في سير أصحاب الهمم العالية. الأمر الثالث بالتدرب، فإنما كما مر وهو معروف في الأثر إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالهمة فيها قدر كبير من الصبر، الهمة فيها قدر وشبه كبير بالصبر، فالإنسان إذا صابر وصار محاولا يكون ذا همة فإنه يعني يجاهد نفسه بذلك وينتقل في دروبها ومعاليها ويرتفع قمة بعد قمة. وأيضا من الأسباب أن ينظر إلى يعني النجاحات التي يحققها، فإذا نجح
شخصيا لنفس الإنسان
أي نعم، فإذا نجح في قضية لا يركن إليها ولا يعول عن النجاح ويبقى في هذا المكان، وإنما يجعل من هذا حافزا إلى أنه يستطيع أن يصل إلى مكان آخر وإلى ارتفاع متقدم، وهكذا يرتقي ويرتقي يعني حتى يصبح
مثال ذلك الذي يقرأ كتاب يتذكر أنه استطاع أن يقرأ كتاب فيقرأ الثاني والثالث
صحيح
حتى يرفع همته.
وتجد هذا عندك في المصحف إذا قرأت وإذا بك قطعت شوطا كبيرا ما شاء الله في شيء يعني من القرآن، فهذا يحركك أنك تستطيع ذلك. واحد من الناس وهو مثال لا نريد أن نكون مثله، في أول ليلة من ليالي رمضان دخل رمضان، فلما أعلن عن رمضان وكذا فتح المصحف وقرأ سبعة أجزاء في ليلة واحدة، حقيقة يعني شيء جميل جدا. ثم أغلقه ولم يفتحه بعد ذلك. وذلك أرجع أقول الصبر، الهمة ليست توقدا مؤقتا وإنما هي شيء متواصل يجعل الإنسان
توازن كذلك، ليس كذلك؟
بلى، يعني فالهمة تحرك الإنسان إلى الانطلاق والارتفاع والعلو.
نعم، ولكن دعني أنظر من جانب آخر. يعني الإنسان صاحب الوسادة الكبيرة الذي ينام ملأ جفنيه ومرتاح ومنشغل بوسائل الدنيا ورفاهيتها، ينظر إلى ذلك الإنسان صاحب الهمة العالية ويقول ماذا استفاد؟ أتعب نفسه وأرهق نفسه، ما هي الثمرات وما هي الفائدة لهذه الهمة العالية؟ أريد منك إجابة، ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل ومن بعده نواصل.
رضاك متجن ونور هداك معتصم
عافي النفس من
مرحبا بكم من جديد. فضيلة الدكتور، ما هي ثمرات الهمة العالية؟
صاحب الهمة العالية يحقق مراده ومقصوده. صاحب الهمة العالية إن كانت همة في أمور الآخرة فإنه يرتقي في الجنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قائلا يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذه همة، همتك عالية. فالإنسان بهمة عالية يرتقي. تجد أن شخصا من وسط الصحراء كان يسكن في خيمة وينتقل، ما يسكن في خيمة تماما، ليس هناك أي وسائل الدنيا، وينتقل ويترقى من مدارس إلى مدارس إلى مدارس إلى أن يصل مرتبة وزير ويصبح وزيرا شهيرا في مجاله. فلو لم تكن هناك همة يتدرج ويضغط على نفسه بها لما وصل إلى هذه المواصف. فالهمة من أكبر ثمراتها أن يحقق الإنسان المراتب العالية في الدنيا والآخرة وأن يبلغ بهذا مقصوده. ولكن حقيقة قبل أن يعني انتقل لشيء آخر، عرجت أنت على قضية الوسادة الكبيرة وانشغال بعض الناس بالفعل بقضايا مختلفة. حتى نكون واقعيين، حتى لا تكون قضية فقط تنظيرا، كل واحد عنده عيب، فمن الناس من عيبه ما ذكرت مثلا من النوم، أنه يريد أن يشبع رغبته في النوم، واحد يريد أن يشبع رغبته في الأكل، وهكذا قد يكون بعض الناس يصبح هي نقطة ما تفارقه. خلينا نقول هذا العيب عالجه، لكن انتقل إلى نقاط القوة عندك واجعلها هي فرصة للهمة العالية، وتكون فترات النوم أو فترات الأكل أو كذا من العيوب اللي أنت ما تستطيع تخلص منها، اجعلها نقطة انطلاق لما بعدها، كما ورد عن بعض السلف يقول علف الدابة ثم كدها، فكأنك تأكل لتكد بعد ذلك أو تنام لتكد بعد ذلك، فيصبح العيب ينقلب من محنة إلى منحة وتتحول إلى فرصة،
أو يجعلها كذلك محفز، أليس كذلك؟ يعني الإنسان يجعل كذلك عنده رغبات وأمور يسويها مما أباح الله عز وجل، فيجعلها محفز يحقق لنفسه شهوتها ورغبتها المباحة إذا حقق مراده عند الله سبحانه وتعالى. فضيلة الدكتور، من الأمور التي تحفز الناس عادة لرفع الهمة النماذج الموجودة سواء كانت من المعاصرين أو من السلف الصالح، حبذا لو سلط الضوء على شيء من ذلك في خلال دقيقة واحدة.
النماذج الحقيقة يعني كثيرة جدا في قضية الهمة العالية، ولكن يعني لو نظرنا إلى نموذج عادي، نموذج المعتكفين مثلا، الاعتكاف وهو عبادة رمضانية وفي كل العام، لكنها تنتشر في رمضان، تنتشر في المسجدين المقدسين، تحتاج إلى همة. يدخل إنسان في أول ليلة من ليلة العشر ويخرج ليلة العيد، فهي همة تحتاج إلى معونة من الله.
كما تفضلت، أكيد أن النماذج كثيرة، ومن نظر وتابع وشاهد الحرم يجد كذلك أنه مليء بكثير من النماذج التي ترفع الهمة. أشكرك فضيلة الشيخ على ما تفضلت به.
وأنا كذلك أشكرك، شكرا لكم.
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا تصغرن همتك، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا أرض قدمي.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعظيم